بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. هذه وقفتنا الثانية من وقفات هذه الدورة العلمية 94 بعد 105، وهي بعنوان تدبرات من تفسير ابن القيم المجموعة 4، وذلك في يوم الاثنين الموافق 4 من شهر ربيع الآخر الخميس الموافق 4 من شهر ربيع الآخر لعام 45 و400 ألف. ولا زالت الوقفات والتدبرات مع سورة البقرة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قال رحمه الله: فقررت هذه الآيات هذه المطالب كلها على أحسن وجه، فصدرها تعالى بقوله: يا أيها الناس. وهذا خطاب لجميع بني آدم يشتركون كلهم في تعلقه بهم،
يعني من أول قول الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء، إلى آخر الآيات. قررت هذه المطالب كلها على أحسن وجه، والقرآن كله يقرر المطالب على أحسن وجه. وما ضل من ضل إلا حينما أعرض عن طريقة القرآن، وما ضل من ضل إلا حينما أعرض عن طريقة السنة. ولهذا نسأل الله أن يحفظنا وإخواننا وسائر أهل السنة بالسنة، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بها، نسأل الله أن يجعل القرآن مصدرنا في الاستدلال، والسنة مصدرنا في الاستدلال، واتباع السلف مصدرنا في الاستدلال. لأنه لا يضل من تمسك بالصراط المستقيم ولم يخرج عن سبيل المؤمنين إلى آراء وأحزاب وأفكار. نعم. يا أيها الناس، وهذا خطاب
لجميع بني آدم يشتركون كلهم في تعلقه بهم. ثم قال: اعبدوا ربكم، فأمرهم بعبادة ربهم. وفي ضمن هذه الكلمة البرهان القطعي على وجوب عبادته، لأنه إذا كان ربنا الذي يربينا بنعمه وإحسانه وهو مالك ذواتنا ورقابنا وأنفسنا وكل ذرة من العبد، فمملوكه له فمملوكة له ملكا خالصا حقيقيا، وقد رباه بإحسانه إليه وإنعامه عليه، عبادته له وشكره إياه واجب عليه.
نعم. يا أيها الناس، جميع الخلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى الناس كافة، كما قال سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا. وقال في حديث جابر في الصحيحين: أعطيت خمسا لم يعطون أحد من أنبياء قبلي، وذكر: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة. فهذا خطاب للجميع: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. والدليل على أنه يعبد سواه لا يعبد سواه أنه الذي خلقكم والذين من قبلكم. فهذا برهان قطعي على وجوب العبادة. لماذا تعبدون معه غيره؟ ألهم من الخلق شيء؟ أبدا. ولا ينسى من خلقهم لا يقولون الله، ما قالوا هبل ولا منات ولا لات. طب إذا كان الله قد انفرد بالخلق، فعلام لا ينفرد بالعبادة؟ علام لا ينفرد بالتوحيد؟ نعم.
ولهذا قال: اعبدوا ربكم، ولم يقل إلهكم. والرب هو السيد والمالك والمنعم والمربي والمصلح، والله تعالى هو الرب بهذه الاعتبارات كلها. فلا شيء أوجب في العقول والفطر من عبادة من هذا شأنه وحده لا شريك له.
يعني لماذا قال اعبدوا ربكم ولم يقل اعبدوا إلهكم؟ لأن الربوبية لا نزاع فيه، فبمقتضى تلك الربوبية اعبدوا الله. أنتم أمنتم معنا أن الخالق هو الله وحده، وأن الرازق وأن المحيي وأن المميت وأن كل هذا هو الله. كل ما يرزقكم من السماء والأرض، أما يملك السمع ولا بصار، وما يخرج حيا من ميت ويخرج ميتا من الحي، وما يدبر الأمر فسيقولون الله. طب إذا كان الأمر كذلك، فعلام نختلف في إفراد بالعبادة طالما أفرضناه بالخلق والملك والتدبير؟ علامة. يبقى هذا من باب إقامة الحج عليهم بما يؤمنون به، وهذا في الحجاج من أحسن الطرق. إذا جئت تناقش واحدا مخالفا لك، فانظر إلى محل اتفاق بينكما أولا، ثم ألزمه بذلك. يعني حينما الآن تلقى حزبيا، ما تلقى أي شيخ من مشايخ الثورات دول والحزبين وكذا، واللي بيقولوا احنا سلفيون، فانظر إلى محل اتفاق بينكم. إيه محل اتفاق؟ أننا ويوم نقول نحن أتباع السلف، طيب جيد، طيب يا جماعة أتباع السلف دول، السلف دول منهجهم فين وشلو منهج وضعوه في كتب؟ قالوا آه. نقولهم طيب زي إيه؟ مش زي موافقون على الشريعة الأجري اللي بنى لابن بطة، أصول السنة الأحمد إلى غير ذلك الكتب؟ آه نعم. ونحن وإياكم نتحكم إليه؟ طيب ما في مشكلة، إذن افتح هذه الكتب وننظر ما فيها ونقضي بما فيها. فهل يا ترى سيوافقون؟ وإذا وافقوا سيستجيبون؟ أنا أقول لك سيقرأ معك الكتب ويخالفك، لأنه سيقول لك ليس اللي في ليس هذا الذي في الكتب هو الذي يكون واقعا معنا. نعم لا نرخش على متن دولة أمورنا، لكن ليس الذين يحكمون بغير منزل الله بالقانون الوضعية دول في الحكام الشرعيين، يبقى خلاص أبطل عليك المسألة. يبقى أنت جايب له الكتاب وكأنك جئت له بالنهاية وهو يشكك في هذا. مثل ما تأتي الأشعاري، هتأتي بالرحمن على عرش استوى، انتهت القضية؟ ستثبت أنت هو الاستواء؟ لا، هو يثبت الاستيلاء، لأنه سيقول آية نعم استوى لكن المعنى استولى، لأن لازم استوى باطل. يبقى إذن ليست النهاية أن تأتي بالنص. أنت تظن لو أنت عدت مع محمد حسان ومصطفى العدوى والحويني وجبت كتب السنة انتهت القضية؟ لا، تأويل بقى كتب السنة، هو بينزل غير منزلها، بينزل غير الحاكم اللي هنا. أنا مؤمن بما قال أحمد، هو يقول لك كذا هيقول لك ذلك، لكن الذي يقصده أحمد هنا ليس الذي عندنا، دول بني علمان، دول كفار، دول عندهم تشريع عام، ليسوا هؤلاء هم، دول كفار. إنما الحاكم ده معاوية بن أبي سفيان، الحاكم ده علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، هو هذا الحاكم اللي يقصده أحمد. هتقول مظاهرات، بيقول لك إذا كان هو اللي آذن، هذه مظاهرات هو آذن بها، يقول عدوي كده. ويقول محمد عبد المقصود يا سيدي ده هؤلاء بيقولوا احنا مش الحاكم لهم تظاهروا عليا، هم بيقولوا احنا مش هنتظاهر عليه، تعرفوا ليه؟ بيقول لك احنا هو مش راضي وبيعمل كده ومش راضي، فاحنا بنحافظ يعني على احاسيسه، هكذا يزعم. نعم، اذا القضيه ليست ان تاتي بالنص، ولو كان نص الكتاب والسنه فكيف بنص السلف، وانما القضيه هي تحريف النص، يبقى لا فائدة من وراء هؤلاء. وإن ضرب ظهرك واخذ مالك ضعيف. طب نجيب لهم الصحيح، حديث ابن مسعود في الصحيحين، ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرنا إن ضرك ذلك الصحيح، قال تؤدون حق الذي قالوا كل النصوص ديت في الحاكم بما أنزل الله، هذا في الحاكم بما أنزل الله. نعم على وارتفع، بس على وارتفع على العرش، على وارتفع، نعم على وارتفع. نعم،
قال رحمه الله تعالى: ثم قال الذي خلقكم، فنبه بهذا أيضا على وجوب عبادة وحده، وهو كونه أخرجهم من العدم إلى الوجود وأنشأهم واخترعهم وحده بلا شريك باعترافهم وإقرارهم، كما قال في غير موضع من القرآن: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فإذا كان هو وحده الخالق فكيف لا يكون وحده المعبود، وكيف يجعلون معه شريكا في العبادة وأنتم مقرون بأنه لا شريك له في الخلق.
هذا من أعجب العجاب، أعجب العجاب، ألا تجعلوا له شريكا في الخلق ثم تجعلون له شريكا في العباد. نعم، والخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعباد. نعم،
وهذه طريقة القرآن يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية.
نعم، يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، فمن ضمن أدلة توحيد الألوهية توحيد الربوبية. نعم،
ثم قال رحمه الله: ثم قال والذين من قبلكم، فنبه بذلك على أنه وحده الخالق لكم ولآبائكم ومن تقدمكم، وأنه لم يشركه أحد في خلق من قبلكم ولا في خلقكم، وخلقه تعالى له متضمن لكمال قدرته وإرادته وعلمه وحكمته وحياته، وذلك يستلزم لسائر صفات كماله ونعوت جلاله، فتضمن ذلك إثبات صفاته وأفعاله ووحدانيته في صفاته، فلا شبيه له فيها ولا في أفعاله، فلا شريك له فيها. ثم ذكر المطلوب من خلقهم، وهو أن يتقوا فيطيعونه ولا يعصونه، ويذكرونه فلا ينسونه، ويشكرونه فلا يكفرونه، فهذه حقيقة تقوى. وقوله تعالى لعلكم تتقون قال إنه تعليل للأمر وقيل تعليل للخلق وقيل المعنى اعبدوه لتتقوه بعبادته وقيل المعنى خلقكم لتتقوه وهو أظهر لوجوه أحدها أن التقوى هي العبادة والشيء لا يكون علة لنفسه الثاني أن نظيره قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الثالث أن الخلق أقرب في اللفظ إلى قوله لعلكم تتقون من الأمر ثم قال فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم
يعني
تعلمون
إذن لعلكم تتقون يعني خلقكم لتتقوا أي لكي تتقون لعلكم تتقون أي لكي تتقون فيساوي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نعم
ثم قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فتأمل هذه النتيجة وشدة لزومها لتلك المقدمات القبلها وظفر العقل بها بأول وهلة وخلوصها من كل شبهات وريبة وقادح وإن كل متكلم ومستدل ومحاج إذا بالغ في تقرير ما يقرره وأطاله وأعرض القول فيه فغايته إن صح ما يذكره أن ينتهي إلى بعض ما في القرآن فتأمل ما تحت هذه الألفاظ من البرهان الشافي في التوحيد أي إذا كان الله وحده هو الذي فعل هذه الأفعال فكيف يجعلون له أندادا وقد علمتم أنه لا ند له يشارك في فعله
نعم وكما أنه لا ند له يشاركه في فعله في خلقه في ملكه في تدبيره في إحياء في إمامته فالطبيعي جدا عند أي عاقل ألا يجعل له شريكا في حقه الذي هو الألوهية والعباد نعم.
قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون فتأمل جلالة المبشر ومنزلته وصدقه وعظمة من أرسله إليك بهذه البشارة وقدر ما بشرك به وقدر ما بشرك به وضمنه لك على أسهل شيء عليك وأيسره وجمع سبحانه في هذه البشارة بين نعيم البدن بالجنة وما فيها من الأنهار والثمار ونعيم النفس بالأزواج المطهرة ونعيم القلب وقرة العين بمعرفة دوام هذا العيش أبد الآباد وعدم انقطاعه
انظر من الذي بشرك بهذا الرسول وهو خير من يبشر بشرك بماذا بخير مبشر وهو جنة تجري من تحتها الأنهار ومن الذي وعد بذلك وأمر المبشر أن يبشر الله وهو لا يخلف الميعاد فتدبر هذا فتجد أن هذا أعظم الصفقات الموجودة في القرآن تخيل لما يقال لك صفقة الآن أبذل شيئا قليلا هات 5 جنيه وسأحجز لك أرض تكون ب5 مليار نعم بعد مدة وهو صادق الذي يقول لك هذا صادق ولا مجرب عليه كذب ألا يتنافس الناس ألا سيتصارع الناس كما قال تعالى إن الله اشترى المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة نعم
قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون أنه تعالى أحياهم بعد هذه الإماتة أنه تعالى يميتهم بعد هذه الحياة أنه يحييهم بعد هذه الإماتة فيرجعون إليه فما بال العاقل يشهد الثلاثة الأقوال
يعني إذا كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم وهكذا أحياهم بعد هذه الإماتة لعله المقصود بالقول تعالى وهو هل أتى إنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ثم إنه يميتهم بهذه الحياة وهي الموت المعروفة ثم يحيون بعد ذلك مات وهو البعث فيرجعون إليه فما بال العاقل ها؟
فما بال العاقل يشهد ثلاثة الأطوار الأول ويكذب بالرابع وهذا الرابع إلا طور من أطوار التخليق فالذي أحياكم بعد أن كنتم مواتا ثم أماتكم بعد أن أحياكم ما الذي يعجزه عن إحيائكم بعدما يميتكم ولإنكاركم ذلك إلا كفر مجرد بالله تعالى
وهو إنكار البعث على ما تنكرون البعث ولهذا الله رد عليهم أيضا رد العقل الواضح وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم استبعد العظام هذه من يحييها نعم وهي رميم رد الله عليهم أبلغ رد قل يحييها الذي أنشأها أول مرة الإعادة أو البداءة اللي أهون كله هين على الله لكن في النظر والعقل أيهما أعظم البداءة ولا الإعادة البداءة فإذا قدر على البداءة فلا يقدر على الإعادة ولهذا المشركون أغبياء وكل ضال غبي وكل مستقيم ذكي قاعدة جيدة هي. وكل ضال غبي، وكل مستقيم ذكي بالذال، ذكي بالزاج، الذال والزاج. نعم،
فكيف يقع منكم بعد ما شاهدتموه؟ ففي ضمن هذه الآية الاستدلال على وجود الخالق وصفاته وأفعاله على المعاد، قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الآيات، ثم إنه سبحانه أظهر فضل الخليفة عليهم بما خص به من العلم الذي لم تعلمه الملائكة، وأمرهم بسجد له تكريما له وتعظيما له وإظهارا لفضله. وفي ضمن ذلك من الحكم ما لا يعلمه إلا الله، فمنها امتحانهم بالسجود لمن زعموا أنه يفسد في الأرض ويسفك الدماء، فأسجدهم له وأظهر فضله عليهم لما أثنوا على أنفسهم وذموا الخليفة، كما فعل سبحانه ذلك بموسى لما أخبر عن نفسه أنه أعلم أهل الأرض، فامتحنه بالخضر وعجزه معه في تلك الوقائع الثلاث. وهذه سنته تعالى في خليقته، وهو الحكيم العليم. ومنها خبره لهذا الخليفة وابتداؤه له بالإكرام والإنعام لما علم مما يحصل له من الانكسار والمصيبة والمحنة، فتداه بالجبر والفضل، ثم جاءت المحنة والبلية والذل، وكانت عاقبتها إلى الخير والفضل والإحسان. فكانت المصيبة التي لحقته محفوفة بإنعام قبلها وبعدها، ولذريته المؤمنين نصيب مما لأبيهم، فإن الله تعالى نعم عليهم بالإيمان ابتداء، وجعل العاقبة لهم فما أصابهم بين ذلك من الذنوب والمصائب فهي محفوفة بإنعام قبلها وإنعام بعدها، فتبارك الله رب العالمين.
نعم، هذه فوائد. يقول سبحانه ظهر فضل الخليفة عليه بما خص به من العلم الذي لم تعلمه الملائكة، وأمرهم بالسجود له تكريما، وفي ضمن ذلك من حكم ما يعلمه الله، فمنها امتحانهم بالسجود لمن زعموا أنه يفسد في الأرض، وأظهر فضله عليهم لما أثنوا على أنفسهم وذموا الخليفة، لما قالوا ونحن نسبح بحمدك أتجعل فيما يفسد فيه، فابتلوهم بماذا؟ بأن أمرهم بالسجود له. طب هذا واحد، كما فعل سبحانه بموسى لما أخبر عن نفسه أنه أعلم أهل الأرض، لما قيل له في حديث ابن عباس في الصحيح: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: لا. فعاتبه إذا لم يرد العلم عليه، فابتله بماذا؟ بأن أتى بمن هو أعلم منه في مساء، فامتحنه بالخضر وعجزه معه في تلك الوقائع الثلاث. وهذه سنته في خليقته، هو الحكيم العليم. لما قالوا نحن نسبح وكذا كيف فابتلاهم وخلق خلقا أمرهم بالسجود له، ولما قال موسى لا أحد أعلم فابتلاه فكان الخضر. ومنها خبر الذي خلق وابتداؤه له بالإكرام والعام لما علم ما يحصل من انكسار المصيبة والمحنة، فابتداؤه بالجبر والفضل، ثم جاءت المحنة والبلية والذل، وكانت عاقبته هي الخير والفضل والإحسان. فكانت المصيبة التي لحقته محفوفة بإنعامين، إنعام قبلها قبل الابتلاء كان فيه السجود والمن بالعلم، وبعدها بالتوبة والاستغفار والأوبة ودخول الجنة ولذريته المؤمنين، وهو أنه غفر له ولذريته المؤمنين ونصيب ما لأبيهم، فإن الله تعالى أنعم عليهم بالإيمان ابتداء وجعل العاقبة لهم فيما أصابهم بين ذلك من الذنوب والمصائب، فهي محفوفة بإنعام قبلها وإنعام بعدها، فتبارك الله رب العالمين. ولهذا فصالح البشر أفضل من الملائكة، وهم مبتلون بالذنوب والمعاصي. طيب، ومنها
استخراجه تعالى ما كان كامنا في نفس عدوه إبليس من الكبر والمعصية الذي ظهر عند أمره بالسجود فاستحق اللعنة والطرد والإبعاد على ما كان كامنا في نفسه عند إظهاره، والله تعالى كان يعلم منه ولم يكن ليعاقبه ويلعنه على علمه فيها، بل على وقوع معلومة فكان أمره بالسجود له مع الملائكة مظهرا للخبث
أو على وقوع معلومه، يعني الله ما يعاقب إبليس بمقتضى علمه قبل أن يوجد السبب، فوجد السبب الذي به طرده الرب عز وجل من رحمة، لكن الله ما يطرد بعلمه، والله ما يعاقب بما في علمه. الله يعلم أن أبا لهب سيكفر، لكن الله سبحانه وتعالى ما حكم على أبي لهب قبل خلق أبي لهب، وإنما لما كفر أبو لهب قال تعالى: تبت يد أبي لهب وتب. نعم،
ولم تكن
المسألة ظهر علم الله السابق في عباده ظهورا يقتضي الثواب والعقاب. نعم،
ولم تكن الملائكة تعلمه فأظهر لهم سبحانه ما كان يعلم وكان خافيا عنهم من أمره، فكان في الأمر بالسجود له تكريما لخليفته الذي أخبرهم بجعله في الأرض وجبرا له وتأديبا للملائكة وإظهارا لما كان مستخفيا في نفس إبليس، وكان ذلك سببا لتمييز الخبيث من الطيب، وهذا من بعض حكمه تعالى في إسجادهم لآدم. بيان فضل العلم فيها من هذه القصة من وجوه: أحدها أنه سبحانه رد على الملائكة لما سألوه كيف يجعل في الأرض من هم أطوع له منه، فقال إني أعلم ما لا تعلمون، فأجاب سؤالهم بأنه يعلم من بواطن الأمور وحقائقها ما لا يعلمونه، وهو العليم الحكيم. فظهر من هذا الخليفة من خيار خلقه ورسله وأنبيائه وصالح عباده والشهداء والصديقين والعلماء وطبقات أهل العلم والإيمان من هو خير من الملائكة.
نعم يا أخوان، الملائكة لا تدرك فضل هؤلاء مع أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ليس في الملائكة زنا، ليس في الملائكة ربا، ليس في الملائكة قتل، ليس في الملائكة سفك دماء، ليس في الملائكة غيبة، ليس في الملائكة كذب، ليس في الملائكة نميمة، ليس في الملائكة أي معصية. وخير منهم من ابتلي بالمعصية فتاب وأناب، لأنه قائم بأمر الله، عابد أمر الله، مبتلى بتكليف الله، فنجح واستجاب وقدم أمر الله على أمر نفسه حتى ولو وقعت منه معصية. كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فبنو آدم، صالح بني آدم، ولو وقعت منهم معصية فتابوا منها خير ممن لم تقع منهم معصية، وذلك للابتلاء بالتكليف. وأعلى البشر الرسل ثم أتباعهم. نعم.
وظهر من إبليس من هو شر العالمين، فأخرج سبحانه هذا وهذا، والملائكة لم يكن لها علم لا بهذا ولا بهذا ولا بما في خلق آدم وإسكانه الأرض من الحكم الباهرة. الثاني أنه سبحانه لما أراد إظهار تفضيل آدم وتمييزه وفضله ميزه عليهم بالعلم، فعلمه الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. جاء في التفسير أنهم قالوا لن يخلق ربنا خلقا هو أكرم عليه منا، فظنوا أنهم خير وأفضل من الخليفة الذي يجعله الله في الأرض، فلما امتحنهم بعلم ما علمه لهذا الخليفة أقروا بالعجز وجهل ما لم يعلموه، فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فحينئذ أظهر لهم فضل آدم بما خصه من العلم، فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبئهم بأسمائهم أقروا له بالفضل. الثالث أنه سبحانه لما أن عرفهم فضل آدم بالعلم وعجزهم عن معرفة ما علمه قال لهم ألم أكن لكم
معرفة ما علمه قال له
قال لهم ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فعرفهم سبحانه نفسه بالعلم وأنه حاط علما بظاهرهم وباطنهم وبغيب السماوات والأرض، فتعرف إليهم بصفة العلم وعرفهم فضل نبيه وكليمه بالعلم. الرابع أنه سبحانه جعل في
ولهذا لو لم يكن في قصة آدم من الدروس إلا فضل العلم لكفى. نعم.
الرابع أنه سبحانه جعل في آدم من صفات الكمال ما كان به أفضل من غيره من المخلوقات، وأراد سبحانه أن يظهر لملائكته فضله وشرفه فأظهر لهم أحسن ما فيه وهو علمه، فدل على أن العلم أشرف ما في الإنسان وأن فضله وشرفه إنما هو بالعلم.
نعم، انتبهتم؟ إذن أفضل صفة في آدم هي العلم، ولهذا لا أحد أفضل من العلماء. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. Thank you.